تيك توك مع بلقيس النحاس.
من منكم تخيل يوما أن يستطيع أحد قراءة أفكاره؟ حسناً، يبدو أن الخيال اقترب من الواقع أكثر مما نظن، فتقنيات اليوم أصبحت قادرة على ترجمة الإشارات العصبية إلى كلمات وجمل. ولكن إلى أين يمكن أن تصل هذه التكنولوجيا، ومتى يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً فعلاً على فهم الإنسان لا مجرد تقليده؟ أهلا بكم مستمعينا عشاق التكنولوجيا وما تخفيه عنا من أسرار في حلقة جديدة من تيك توك حديث التكنولوجيا. معكم أنا بلقيس النحاس، ونكمل اليوم حديثنا عن قراءة العقول مع ضيف مميز، الخبير في حوسبة اللغة والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور غسان مراد. لنواصل الإبحار في عالم الذكاء الاصطناعي الذي يحاول اليوم أن يفك شفرة أعقد جهاز في الوجود، ألا وهو الدماغ البشري. دكتور غسان، أهلا وسهلا بك معنا على راديو أوريون.
أهلا أهلا بلقيس.
موضوعنا اليوم يثير الكثير من الفضول وأيضا القلق، فهل وصلنا فعلا إلى مرحلة تستطيع فيها الآلة أن تقرأ عقولنا وأن تفهم ما يدور داخلها؟
ما فينا نقول أن وصلنا، هي بالخيال العلمي وصلنا، ولكن فعليا لم نصل. هلأ بيحاولوا شركة ماتا وشيرولينك على العمل على تحويل إشارات الدماغ إلى كلمات أو إلى صور. هلأ هاي العملية كيف بتتم؟ وقت نفهم كيف بتتم هاي العملية بيكون بعنا إمكانية نشوف إذا رح نوصل أو لا. هلأ من خلال أجهزة التصوير المغناطيسي للدماغ بنخلي الواحد يصير يقرأ ويكتب كلمات معروفة منقول له إياها شو هي، وبتصير هني منسجل البيانات لحركة الدماغ خلال محاولة الكلام. فكل فكرة أو كل كلمة بيكون في نمط كهربائي مميز بالشبكات العصبية. هيك بتم جمع البيانات، وبعدين منجمع البيانات اللي هي عبارة عن إشارات الدماغ لشخص معين، وبنعملهم بالذكاء الاصطناعي. منحاول نعلم من خلال الشبكة العصبية العميقة أو من خلال الترانسفورمر، يعني مثل ما بيحصل حاليا بالLLM لربط العلاقة بين كل إشارة وكل كلمة. وهيك منكون صار في عنا إمكانية إنه بس يفكر الواحد يتطلع عنده، تخرج هذه الإشارات وبتطلع الكلمات اللي هو كان مفكر فيها مسبقا.
تمام.
هلأ بعد ما يدربوه على شخص معين بيصيروا يعملوا تجارب على كلمات تانية. هلأ بعدة أمكنة بجامعة ستانفورد مثلا لرجل هو مشلول، أوكي، وصلت النتيجة ل 75%. هلأ شركة ماتا بتقول أنه وصلوا لفك الجمل. هلأ كل هذه التجارب، ولكن هذه التجارب لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، لأنه في كتير بعد أخطاء عم تبين، نظرا لأنه الدماغ هو شبكة معقدة من الأسلاك الكهربائية التي تتفاعل فيما بينها. فإحنا إذا كنا نوصل لندرب عقل أو يعني فكر شخص معين، فهل هذا سينطبق على كل الأشخاص؟ هذا هو السؤال الكبير.
وخاصة أنه مثل ما ذكرت أنت المفردات، خصيصا ما يدعى بالقواميس المغلقة، يعني هنالك عدد محدود من المفردات وليس لديهم القدرة للجمل المركبة.
نعم.
دكتور، طيب كيف، أو كثير من الناس يخافون من أن تتحول هذه التقنيات كترجمة الإشارات العصبية وتحويلها إلى النصوص أو كلام إلى شكل من أشكال التجسس العقلي، هل هذا الخوف مبرر؟ يعني كثيرين من يقولون أننا فكرنا بشيء وفجأة ظهر على الموبايل كإعلان، فهل وصلت فعلا؟ هنالك تقنيات أيضا أسمع عنها.
لا.
هل وصلنا لهذه النقطة؟
هذا غير موجود. لا، غير موجود حاليا. ولكن بعض الأوقات بيكون الإنسان بيفكر بشغلي بتبين له على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على الشاشة، هو بالأساس لأنه بتكون موجودة ولكن هو ما كان مفكر فيها، بس لأنه فكر فيها صار يشوفها. فبيعتقد أنه عم يصير في عملية قراءة للأفكار، هيدا بعد ما صار هو غير صحيح. هلأ من قصة الخوف، طبعا في خوف أنه إذا وصلنا لهذه المرحلة بعد 40-50 سنة صار في عنا إمكانيات وجمعنا بيانات لكل الإشارات الكهربائية التي تفكر فيها الناس، صار في عنا بيانات يعني ما بتخيل أن ليش هو بده يكون يعني يمكن على حواسيب قد مساحة فرنسا تقريبا، لا تقدر تجمع كل البيانات اللي بين 100 مليار رابط عصبي مع 10,000 سينابس مع بعضهم، يقدر الواحد يتعرف على كل هذا الكلام. أوكي منقول معقول وصلنا وصار في عنا خوف يعني، بس نسبة عن الموضوع من خاف على الخصوصية الذهنية، على حرية الفكر، على الاستخدامات، انه مثلا واحد عمل شغل معين سرق بنصير نشوف شو عم يفكر، على قصة انه هذا دائما موجود بالتكنولوجيا، انه من عنده الامكانية انه يصير في عنده يعني يحط له شرائح براسه، المسؤولية القانونية، هل فعلا فينا احنا نقرأ كل الأفكار تبع الناس؟ كل هذه أمور مرتبطة بالخوف طبعا، ومع حق الناس أنه تخاف.
كنت أريد أن أذكر يعني ذكرت أن هذا الخوف مبرر، ولكن هل هنالك ضوابط علمية أو قانونية يعني تحكم هذا المجال؟
لا يوجد أي ضوابط علمية أو قانونية، لأنه الهيئة أنه هذه المؤسسات اللي موجودة حاليا هي لا تلتزم بأي ضوابط ولا بأي تشريعات، يعني لأنه في المنافسة بيناتهم. حاليا أعلن ألتمان مع شركة أوبن آي آي أنه سيسمح بتبادل التواصل بالأمور الحميمية على تشات جي بي تي، وهذا ما كان موجود. ليش؟ لأنه عند إكس تبع إيلون ماسك في إمكانية أنه يحكي الواحد اللي بده إياه ويتواصل باللي بده إياه، فهني في بياناتهم مضاربة، مين هو اللي بده يسيطر ومين بده يكون في عنده استخدامات أكثر، لأنه الناس بيصير في استخدامات، فإذا بيصير يبيع اشتراكات أكثر، بيصير يبيع إعلانات أكثر، فهني في صراع بيناتهم، وهذا الصراع يعني لا يلتزم نهائيا بأي أخلاقيات، هي فقط مجموعة من الخطابات اللغو التي ليس لها أي قيمة نهائيا، اللي ما بيفكروا إلا كيف بدهم يربحوا مصاري، وكيف بدهم يقدروا يسيطروا على عقول الناس مشان يسيروهم ويبيعوهم اللي بدهم إياه.
يعني أنت ذكرت فيما سبق في حديث لنا سابق أن بدأت زراعة الشرائح في أدمغة البشر، يعني مثل إيلون ماسك مثلا كان له تجربة العام الماضي. طيب هذه التجارب هنالك بيانات عصبية، لا يوجد أي شيء لتنظيم هذه البيانات العصبية لحقوق العقل البشري أو ما يسمى نيرو رايتس، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل اليوم؟
ما في لا يوجد، بس هو بحد ذاتها الناس اللي عندهم أمراض في يعني هذه الأمور في المجال الطبي هي ستكون مساعدة للمرض اللي عنده شلل، اللي عنده أو مشاكل بالأمراض العصبية، فبصير في عنده إمكانية أنه نخلق واجهة للتعامل بين الآلي وبين الناس الآخرين، أنه بصير يوصلهم رسائل ويحكي، وهذا شغل كتير مفيد إذا كان في إمكانية. ولكن هل سنصل قريبا للربط بيناتهم؟ هيدي رح تكون العملية كتير صعبة، أنا لا أعتقد أنه سنصل في يوم من الأيام لهذه المسألة، بناء على اللي ذكرناه من شوي، أنه أول الأفكار هي غير متشابهة، ثانيا يعني حركة الدماغ هي غير متشابهة، يعني إذا فينا نعمل إحنا برنامج لبعض الكلمات والجمل والصور لشخص معين وقت يفكر بمجموعة كبيرة من الكلمات اللي قلنا له إحنا نفكر فيها ممكن، ولكن أن تصبح هذه الأمور شائعة للترابط بين الآلة والإنسان، الأمر يعني ما زال في يعني ضمن الخيال العلمي، وسيكون يعني صعب جدا بعد يمكن مئات السنين لنوصل للفترة، لأنه الدماغ ما زال كتلة معقدة ومرنة، والأفكار تتغير والتعبير عن الأفكار يتغير، يعني الإنسان ما بيفكر دائما وبيحكي بنفس الطريقة وهو عنده نفس الجمل ونفس الكلمات في نفس السياقات، هذه من الصعب يعني إلا إذا الإنسان صار مسيطر عليه بطريقة معينة، وأنه صارنا كلنا نفكر بنفس الطريقة ونحكي بنفس الطريقة، أوكي فإذا صرنا نوع من الاستنساخ للناس ببعضها، وهيك محتمل تصير. يعني هو الخوف، أنا دائما بقول ليس أن يقترب الإنسان من الآلة، يعني هو الإنسان يصير بيشبه الآلة، وليس أن يعني أن نعمل آلة بتشبه الإنسان، هذا هو اللي بيخوف، وهذا ما يعمل عليه يعني. إذا استنساخ دولي ما نجح فعم يعملوا نوع تاني من برمجة الدماغ، يعني احنا حكينا بمرة سابقة عن قصة العمل على تقبل زرع الشرائح في أدمغة البشر فعندما بيتقبلوا الناس هذا الأمر بصيروا يقبلوا يزرعوا شرائح للناس الأصحاء في أدمغة أطفالهم ليزيدوا من إمكانياتهم الذهنية. هون راح تصير في عنا مشاكل، وهون راح يصير في عنا إمكانية برمجة العقل البشري والتحكم به بما يتناسب مع هؤلاء الناس اللي هني بدون سيطروا على سلوكية الناس.
طب من هذا المنطلق، هل يمكن أن يأتي يوم يعني تصبح فيه العلاقة بين الإنسان والآلة إذا كان لديه مثلا شريحة مزروعة أن تكون علاقة ذهنية بالكامل، يعني بمعنى أن نفكر والآلة تنفذ فورا؟
هذا ما يعمل عليه. نحن انتقلنا مع الحاسوب من الكبس عبر الماوس عبر الفأرة إلى اللمس، صرنا نحرك الشاشة، إلى الهمس، صرنا نتعامل معه بالصوت، ومحتمل أن ننتقل بكل بس هيدا. هل سنصنع لكل شخص حاسوب ذاتي يتعامل معه يعني بيفهم أفكاره؟ هي محتمل يصير أنه أوكي أنه أفتح الشاشة أغلق الشاشة ينقل لي شغلي من مكان لمكان، بس هو هيدا للناس اللي ما عندهم إمكانية أنه يحكوا، بس هو اللي بيحكي يعني ليش بده يستخدم هيدي الشغله ويزرع شريحه براسه لتتم هذه العمليه. يعني هي في اسئله عديده، في معضلتين عند الذكاء الاصطناعي احنا ولا مره حكينا عنهم، هو حاسه الشم وحاسه الضوء اللي بعدهم صعبين لانه بيرتبطوا بامور متعلقه بجزئيات كيميائيه، هذا غير موجود حتى الآن.
يعني تحدثت عن إمكانية استخدام هذه التقنيات في مساعدة أو الجانب الإيجابي مثلاً الأشخاص المصابين بالشلل، كيف يمكن لهذه التقنيات أن لنشرح أكثر للمستمعين أن تساعد الإنسان بدل أن تهدده؟
يعني منجيب الشخص وقت اللي بيصير فيه إمكانيات مادية اللي عنده مشكلة معينة بالتعبير، منصير نعطيه مجموعة من الكلمات والجمل والأفكار والصور ومنفرجيه عليهم، ومنكون حاطين له خوذي على راسه عم تسجل له حركة الدماغ، حركة يعني الشبكة العصبية كيف عم تتحرك كهربائيا، منصير نسجل مثلا بيقول أكلة في بيتحرك شيء معين بالأعصاب. هلأ إذا عدد كل مرة أكلة 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 50 مرة وتبين أنه هيدا العصب هو اللي عم يتحرك بهالشكل هيدا، منسجل منقول انه بس يقول اكل يتحرك ذلك. هلا بنقول له جمله ثانيه، جمله ثالثه، صوره ثانيه الى اخره، ومندرب البرنامج على ما تعلمه خلال هذا اللي سجلناه، ويصبح في عنده امكانيه هذا اللي عنده مشكله بعدم يعني بالحكي انه بالفكر تبعه يصير يفكر كمان من خلال جهاز، لانه كمان ما يكون مربوط بجهاز، انه ينكتب على الشاشه. وهلا حاليا انا بنعرف انه اللي ما هو مكتوب باستطاعتنا انه نحوله الى اصوات.
شكرا جزيلا دكتور غسان على كل هذه التفاصيل وعلى هذا الحوار الممتع، كنت معنا اليوم في حديث التكنولوجيا تيك توك. إذن مستمعينا، من قراءة الأفكار إلى قراءة المستقبل، تذكروا دائما ان الذكاء ليس في الآلة بل في طريقة استخدامنا لها. كن فضولياً واعياً ولا تدع أفكارك تسافر بلا إذن منك، فالمعرفة هي خط الدفاع الأول في زمن الذكاء الاصطناعي. كانت هذه حلقتنا من حديث التكنولوجيا تيك توك معي بلقيس النحاس، وكان ضيفي الدكتور غسان مراد. تابعونا على راديو أوريون وعلى منصات التواصل الاجتماعي وشاركونا آراءكم، هل تثقون أن العقل سيبقى مساحة إنسانية خالصة أم أننا بدأنا نفقد حتى حق التفكير بصمت؟ إلى اللقاء مستمعينا، ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.